بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى الأربعين، أربعين الإمام الحسين سلام الله عليه، وهنيئاً لزواره في هذه المناسبة الجليلة والعظيمة، والتي تعتبر من أكبر شعائر الحسين سلام الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الحسين، وأن يشملنا مع زوار الحسين سلام الله عليه في هذه المناسبة، في هذا الأجر العظيم، في إحياء هذه الشعيرة العظيمة. كان حديثنا في فن التعامل مع الناس. قلنا أن فن التعامل مع الناس يعتمد على أسس، من أهم هذه الأسس هو التوحيد والإيمان والدين والتدين، وكذلك الاعتماد على العلم والعقل. وبينا ما هي العلاقة بين الدين وبين أن يتعامل الإنسان مع الآخرين تعاملاً حسناً منطلقاً من القيم. طبعاً القيم قد يدركها حتى غير المتدين بشكل فطري، جملة من القيم يلمسها الإنسان ويلمس آثارها فيحب هذه الفضائل ويحب هذه القيم، ويحاول أن يجد لها انعكاس على سلوكه وفي تعامله مع الناس. ولكن هذه القيم لا تتأصل، لا تتجذر إلا بالتدين، إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى بعض النكات، واستكمالاً لهذه النقطة نستعرض ما أشار إليه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في بحثه القيم، والذي جعله مقدمة من مقدمات كتابه الفتاوى الواضحة، نظرة في العبادات. حاول الشهيد الصدر أن يبين الثمرات العملية التي يحتاجها الإنسان في سلوكه في هذه الحياة، انطلاقاً من اهتمامه بالصلاة وسائر العبادات. أذكر خصيصتين ونكتتين وميزتين من الميزات التي تمتاز بها هذه العبادات. أولها الموضوعية في القصد وتجاوز الذات. يقول: في كل مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية، وفي كل فترة من حياة الإنسان، يواجه الناس مصالح كثيرة يحتاج تحقيقها إلى عمل وسعي، إلى عمل وسعي بدرجة وأخرى. ومهما اختلفت نوعية هذه المصالح وطريقة تحقيقها من عصر إلى عصر، فهي دائما بالإمكان تقسيمها إلى نوعين. النوع الأول مصالح تعود مكاسبها إلى نفس الإنسان، نفس الفرد، والآخر مصالح تعود مكاسبها إلى غير العامل مباشرة أو المباشر. النوع الأول يضمن تحققه الدافع الذاتي، طالما المصلحة ترجع إلي شخصياً فأكو ضمان لتحققها، وهي كونها ترتبط بي شخصياً من منافعي الشخصية. أما النوع الثاني، المصالح التي تعود مكاسبها إلى الناس بشكل عام، لا يكفي الدافع الذاتي لضمان تلك المصالح. في تعامل الإنسان مع الناس هناك جملة من القيم يضمنها المصلحة الشخصية تتحقق، لكن بعض القيم ترتبط بعامة الناس. ما الذي يضمن تحققها؟ لأنها لا تخص الفرد فقط، خصوصا إذا كان نسبة ما يصيبه من جهد وعناء أكبر كثيرا من نسبة ما يصيبه من تلك المصالح الكبيرة. ما يبذله الإنسان من جهد أكبر بكثير مما يصله من تلك المصالح. من هنا كان الإنسان بحاجة إلى تربية على الموضوعية في القصد، وتجاوز للذات في الدوافع، أن يتجاوز الإنسان ذاته بحيث يفكر بالناس، يفكر بالآخرين، يرحم الآخرين، يحسن إلى الآخرين. العبادات تقوم بدور كبير في هذه التربية الضرورية، لأنها أعمال يقوم بها الإنسان من أجل الله. أنت تصلي لله عز وجل، يكون طبعا تدرك بكل وضوح أنك تصلي لله عز وجل، لا ليشكرك الناس، لا ليثني عليك الناس، لا ليمدحك الناس. ولذلك لا تصح إذا كانت الصلاة لأجل الناس، لأنها رياء، والرياء يعتبر مبطل، الشرك الأصغر كما يعبرون عنه. إذا استهدف الإنسان من وراء العبادة مجدا شخصيا وثناء اجتماعيا وتكريسا لذاته في محيطه وبيئته، تصبح الصلاة، تصبح العبادة لا فائدة فيها، باطلة، محرمة. كل ذلك من أجل أن يجرب الإنسان من خلال العبادة القصد الموضوعي بكل ما في القصد الموضوعي من نزاهة وإخلاص وإحساس بالمسؤولية، فيأتي العابد بعبادته من أجل الله سبحانه وتعالى وفي سبيله بكل إخلاص وصدق. وسبيل الله ما هو؟ سبيل الله هو تعبير تجري. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة، لا يحتاج إلى عبادة، لكن لما نقول أؤدي هذه العبادة لله وفي سبيل الله، هو تعبير تجريدي عن السبيل لخدمة الإنسان. سبيل الله هو خدمة الإنسان، لأن كل عمل من أجل الله فإنما هو من أجل عباد الله، لأن الله هو الغني عن عباده. هذه نقطة مهمة لا نحصل عليها إلا من خلال الدين، ولذلك علينا أيها الإخوة أن نأتي بالعبادة بهذا الشعور وبهذا الوعي. لا نأتي بالعبادة كعادة تعودنا عليها لا تثمر. هاي المشكلة التي نعيشها، أننا نصلي كثيرا، نلتزم بالصلاة، ولكن لا نتعامل تعاملا حسنا، يعني لا نشعر بأن الصلاة تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، لأننا لا نصلي لله بكل إخلاص. الميزة الثانية والخصيصة الثانية التي يتلقاها الإنسان من خلال العبادة الشعور الداخلي بالمسؤولية، وهذا الذي نلتمسه من خلافة الإنسان على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة في أرضه، خليفة يستبطن ماذا؟ في كل حركاته أنه مسؤول أمام الله، في كل حركة يقوم بها الإنسان، في كل كلام ينطقه الإنسان لابد أن يشعر أنه مسؤول، هو خليفة الله في أرضه، إذن هو مسؤول. إذا لاحظنا الإنسانية في أي فترة من تاريخها نجد أنها تتبع نظاماً معيناً في حياتها وطريقة محددة في توزيع الحقوق والواجبات بين الناس، وأنها بقدر ما يتوفر لديها من ضمانات لالتزام الأفراد بهذا النظام وتطبيقه تكون أقرب إلى الاستقرار، كلما كانت أشد حرصاً على تطبيق النظام كانت أقرب إلى الاستقرار وتحقيق الأهداف العامة المتوخى من ذلك النظام. الضمانات منها ما هو موضوعي كالعقوبات، يعني من أجل ضمان تحقق النظام يوضع عقوبة، ولذلك من أجل ضمان الالتزام بقوانين المرور والسير هناك عقوبة، ما أكثر العقوبات الآن نظام ساهر وغيره. لكن هل يمنع من المخالفة 100% نظام العقوبة؟ هل كل الناس يخافون العقوبة أو لا؟ منها ما هو موضوعي كالعقوبات التي تضعها الجماعة تأديباً للفرد الذي يتجاوز حدوده، ومنها ما هو ذاتي وهو المهم، هذا الذاتي وهو الشعور الداخلي بالمسؤولية، الشعور الداخلي بالمسؤولية تجاه التزاماته الاجتماعية وما تفرضه الجماعة عليه من واجبات. إذا أراد الإنسان أن يكون ذو فن في التعامل مع الآخرين لابد أن يشعر بهذه المسؤولية، أما إذا فقط يتعامل مع الناس انطلاقاً من المصلحة الذاتية ليس دائماً يتعامل مع الناس اعتماداً على المصلحة الذاتية، وإنما هناك مساحة يتعامل من خلالها الإنسان مع الآخرين ضمن إطار المصلحة العامة لكل الناس. وعلى الرغم من أن الضمانات الموضوعية لها دور كبير في السيطرة على سلوك الأفراد وضبطه، فإنها لا تكفي في أحايين كثيرة بمفردها. الإنسان بعض الأحيان ما أكو في الإشارة، ما أكو رقيب عليه، ولا أكو كاميرا، شلون تضبط هذا الإنسان إذا كان بمفرده؟ شلون تضبط هذا الإنسان الذي هو في بيته ويخالف النظام العام؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يستطيع أي إنسان، أي قوة، أي قدرة أن تضبط تصرفات الناس في كل تحركاتهم. إذن نحتاج إلى الضمان الذاتي، الضمان الذاتي ينبثق من الشعور الداخلي بالمسؤولية، لأن الرقابة الموضوعية للفرد مهما كانت دقيقة وشاملة لا يمكن عادة أن تضمن الإحاطة بكل شيء، والشعور الداخلي بالمسؤولية يحتاج لكي يكون واقعاً عملياً حياً في حياة الإنسان، يحتاج إلى إيمان برقابة لا يعزب عن علمها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومن هو؟ الله عز وجل، هو الذي يستطيع. إلى مرار عملي، يحتاج الإنسان إلى مران عملي ينمو من خلاله هذا الشعور. أي شعور؟ الشعور بالمسؤولية. هذا فائدة النكتة التي أشرنا إليها في الأسبوع الماضي، أن تكرار استحضار العقيدة وتفاصيل الإيمان والتعبد لله له هذا الأثر. الآن قضية الحسين سلام الله عليه، لولا هذا التكرار، لولا هذا الإكثار من ذكر الحسين ومن إحياء شعائر الحسين كانت قضية الحسين تتركز في أذهاننا وفي وجداننا وفي قلوبنا وفي عقولنا مثل ما هي الآن موجودة. إذن هذه فائدة هذا المران العملي، هذا المران العملي وهو الإحساس بالمسؤولية ينمو من خلال هذا الشعور ويترسخ بموجبه الإحساس بتلك الرقابة الشاملة. هذا النحو من الرقابة تحصل في حياة الإنسان نتيجة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى الحق العليم القدير الذي أحاط علمه بكل شيء. المران العملي الذي ينمو من خلال هذا الشعور الداخلي بالمسؤولية يتحقق عن طريق الممارسات العبادية. لماذا؟ كيف؟ لأن العبادة واجب غيبي، يعني ضبطها بالمراقبة من الخارج أمر مستحيل، لأنها متقومة بالقلب، بالقصد القلبي. كيف أنا أعرف أن هذا الإنسان مخلص قاصد أو غير قاصد؟ أنا ما اطلعت على قلبه، ما أدري، لكن الله هو الذي يعلم. فكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هذا يربي الإنسان على الصدق وعلى النزاهة في القصد. ما دام الأمر متروك بينك وبين الله عز وجل، أنت تقصر وتطول على نفسك، أنت حينما تؤدي العبادة بكل إخلاص الله هو الذي يدري، ما تؤديه بإخلاص الله هو الذي يدري. بالتالي هذا الشعور ينمو، هذا الشعور الذاتي هو الذي له أثر وفائدة بحيث يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية حتى لو لم يوجد رقيب، لأن هناك حافز ذاتي يعيشه الإنسان. احنا أشرنا إلى بعض النصوص، وهناك روايات تؤكد على التلازم بين الإيمان وبين الأخلاق الحسنة وكذلك العلم، العلم والتعقل والإدراك والمعرفة. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ثمرة المعرفة العزوف عن الدنيا، ثمرة المعرفة العزوف عن الدنيا. طبعا جملة من مشكلات الإنسان مع الإنسان هي الدنيا، يختلف الإنسان مع الإنسان بسبب الدنيا، بسبب قضايا دنيوية. لكن حينما توجد المعرفة، لكن يا معرفة راح نبين الآن قبل بعد قليل، المعرفة التي تستلزم الإيمان، مجرد المعرفة ما يكفي. وعنه عليه السلام: يسير المعرفة يوجب الزهد في الدنيا. شيء يسير من المعرفة يوجب الزهد في هذه الدنيا. وعنه أيضا عليه السلام: من سكن قلبه العلم بالله سبحانه سكنه الغنى عن الخلق. إذا قلبك وعاء لله سبحانه وتعالى، سكن لله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الناس دائما في كل حالاتك. حينما تعتمد على الله، والله هو الغني، والله هو القادر، والله له صفات كثيرة، لا تحتاج إلى الناس. طبعا ليس يعني هذا الكلام أن الإنسان واقعا ما يستعين بجهود الناس وبقدرات الناس، لكن الناس مجرد وسائل وأسباب الله جعلها في هذا الكون. من الواضح الذي يعيش المعرفة بالصفات الجمالية والجلالية للباري عز وجل ويرى أن العلم كله هو ومضة من شمس ذاته الأزلية سوف يتوكل عليه فقط، ويرى نفسه غنيا عن الناس أجمعين. ومعرفة الله والإيمان به، هذا أيضا من النكات التي تفسر لنا أهمية التدين في فن التعامل معرفة الله سبحانه وتعالى يعزز في الإنسان صفة الرحمة. حينما تتعزز هذه الصفة لا شك أنك تتعامل بلطف مع الناس، وهو جزء مهم من فن التعامل. أن تشفق على الناس، أن تفي للناس، أن تكون وفياً مع الناس، أن تكون صدوقاً صادقاً مخلصاً، وجدان تعيش الوجدان الصالح واليقظ والضمير اليقظ. لكن ما هي الطريقة لاكتساب القيم الأخلاقية؟ وبعبارة أخرى، هل مجرد العلم يكفي أو لابد مزيد من العلم؟ أن يشتمل الإنسان على الإيمان. أساس القيمة في الرؤية الإسلامية هو الإيمان والتقوى. الإيمان كالنبع يفيض من القلب ويجري نحو الأعضاء والجوارح ويتجلى على صورة أعمال صالحة وأعمال حسنة. إن جذور التقوى في القلب تنشأ من الإيمان وتتغذى منه، وتبدو آثارها وثمارها في سلوك الإنسان. المبدأ الأساسي في الأخلاق، وهو شيء مهم ويؤكد عليه علماء الأخلاق، هو حرية الإنسان وانتخاب الإنسان، إرادة الإنسان. ويصدق الانتخاب حينما يلاحظ جهتين أو ثلاث جهات أو أربع جهات أو أكثر لموضوع من المواضيع، فينتخب أحد هذه المواضيع بوعي، بعد الاختبار، بعد المقارنة، بعد التأمل، بعد التفكر. إذن لابد من ملاحظة جهات الموضوع، وهنا تكمن أهمية المعرفة. أيها الإخوة، أيها الأخوات، من الضروري أن يتعلم الإنسان كثيراً من أجل حينما يواجه خيارات في سلوك كثير من الأمور، عليه أن يطرق الوجهة الصحيحة نتيجة معرفة ودراية بجدوائية هذا المسار. المشكلة أيها الإخوة أن بعض الناس لا يلاحظون جهات الموضوع. لماذا؟ لأنهم يصرفون قدرتهم العلمية في أشياء تافهة، في أشياء دنيوية، نتيجة اتباع الغرائز الحيوانية. فالميول الغريزية تدفعهم لممارسة أعمال دون الالتفات إلى وجود هدف. يصرف الإنسان حياته في طلب المال، في طلب النساء، في طلب الجاه، ويغفل عن أن هناك مسار ينبغي أن يبذل له جهداً فكرياً كبيراً، وهو الآخرة. أن هناك حقاً يجب الإقرار به، أن هناك باطلاً يجب رفضه، أن هناك طريقاً صحيحاً ينبغي عليه أن يسلكه. هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى في كتابه يعبر عنهم بالغافلين: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. إن الغفلة أيها الإخوة توصد وتغلق طرق المعرفة التي فتحها الله سبحانه وتعالى لعباده. أيها الإخوة، إن إنسانية الإنسان تبدأ من نقطة خروجه من حالة الغفلة. متى يسمى الإنسان إنسان؟ إذا خرج من حالة الغفلة وارتقى إلى حالة الوعي والمعرفة، والتفت إلى أن له مصيراً وأن أمامه طرق مختلفة، فعليه أن يحدد المسار الصحيح. وهنا تظهر قيمة الاختيار. أنت حينما تختار الشيء الذي تختاره يصبح ذا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين يعيشون حالة العشوائية في هذه الحياة، تنطبق عليهم هذه الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما يعلمون إلا كيف يتحصلون على المال وكيف يتجوزون وكيف إلى ما شاء الله. ولكن حينما يسأل ما هو المسار الصحيح في هذه الحياة، ماذا تعني الآخرة وماذا تعني العبادات، لا يفهم شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يعني أعمياء، يعني هؤلاء صرفوا ما عندهم من العلم في غير الآخرة حتى نفد هذا العلم، ادارك انتهى حتى نفد العلم، فلم يبقى منه شيء يصرفه الإنسان في الآخرة، لا علم لهم بالآخرة التي تتجلى بها أو فيها القيم، أي أن القيم تؤتي ثمارها وتظهر آثارها الأبدية هناك في ذلك العالم، وليس لهم علم فحسب بل هم في شك منها بل هم أعمياء بل هم منها عمون. إذن في المرحلة الأولى لابد أن يكون الإنسان واعيا منتبها إلى أن هناك حقائق، إلى جانب الاستجابة إلى الميول الغريزية، ويكون الإنسان مسؤولاً تجاهها، فلا بد من الإقرار بها والتسليم لها والعمل بمستلزماتها، فإنها تحت قدرته وتحت اختياره. ولذلك كانت إحدى مهمات الأنبياء، مهمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التذكير، يذكر الناس أيها الناس هناك مسارات أخرى غير المسارات الغريزية فالتفتوا إليها هي التي تحييكم. وعلى حد الآية السابقة قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، هذا خطاب للنبي، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، هؤلاء مبلغهم من العلم أنهم يصرفون كل وقتهم وكل تفكيرهم في الدنيا وتحصيل الدنيا. طبعا تحصيل الدنيا شيء أساسي، ولكن لا ينبغي أن يكون هو المقصد الوحيد، وإنما لابد أن يكون طريقا إلى الآخرة. المرحلة الثانية من الوعي بعدما يلتفت الإنسان إلى احتمال وجود هذه الحقائق في هذا العالم، من الطبيعي أن ينتابه الشك، يشك أيها الطريق الذي يوصل إلى الواقع، هل هناك حقيقة وراء ما يقوله الأنبياء والرسل؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب على الإنسان أن يبحث حتى يعلم، ولا يكتفي بالظن، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظن في كتاب إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن لا ملازمة بين العلم والإيمان. صحيح أن للعلم دور في إيجاد الإيمان، لكن لا على نحو العلة التامة، لأنه قد يواجه موانع، قد يعلم الإنسان أشياء كثيرة لكن لا يعتقد، لا يؤمن. يبقى الإنسان له الخيار في الالتزام العملي بالإيمان، ولا يترتب قهرا على العلم. العلم يرتبط بالذهن حيث يقارن بين موضوعات القضايا وبين محمولات القضايا ويكتشف العلاقة بينها، لكن يأتي دور القلب ليقرر أنه يلتزم بهذه المعلومة أو لا يلتزم بهذه المعلومة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لابد من الإيمان، لا تتحقق الذكرى إلا بالإيمان، يعني مو مجرد العلم. إحنا الآن نعلم أنك جنة ونار، لكن نلتزم نقارف المعصية مع أننا نعلم أن الله يعاقبنا في يوم القيامة. إذن العلم لا يكفي، البعض لم تسلم لهم قلوبهم بل صرفوها قبل الإيمان، صرفوها إلى الدنيا، صرفوها إلى الأموال، إلى النساء، إلى الملذات الحيوانية والمشتهيات، فلا بد من الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يحول دون حصول الإيمان القلبي. علينا السعي أيها الإخوة لنيل الإيمان في مجالين. المجال الأول تعميق معرفتنا، أن تكون المعرفة عندنا معرفة شاملة وعميقة. الثاني أن نحفز الميول الفطرية للإيمان والأعمال الصالحة التي تحقق الشوق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أودع في الإنسان ميولاً كثيرة. ولذلك هذا العشق للحسين سلام الله عليه، والذي نرى جزءاً منه في هذه الأيام، في هذه المسيرة المليونية الكبرى التي ترسم لنا صورة الولاء وصورة العشق والمحبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولذريته، وبالتحديد للإمام الحسين سلام الله عليه. هذا العشق لم يأتي من فراغ، هذا العشق هو نتيجة الإيمان، والإيمان الذي هو نتيجة العلم. يعني لا بد أن يكون إيماننا وعقيدتنا وحبنا وعشقنا وعشقنا للحسين هو نتيجة الوعي، نتيجة المعرفة. لماذا هؤلاء كل الناس يذهبون للحسين سلام الله عليه؟ لماذا هذه الجهود الكبيرة؟ لماذا هذه الطاقات الهائلة؟ لماذا هذه الصور البليغة من الأدب في الشعر والرثاء التي تبرز عظمة الحسين سلام الله عليه؟ إنها تنطلق من المعرفة، المعرفة بأن الحسين أراد أن ينقذ هذا الدين، أراد أن ينتصر للدين فقدم نفسه. ولذلك ورد في النص: لقد سكن دمك الخلد. الحسين الآن بهذه العظمة الكبيرة التي نشاهدها في هذه الصورة التي نراها من خلال الفضائيات، هي تعبر عن عظمة الحسين في هذا العالم، فكيف بعظمة الحسين في عالم الملكوت؟ لقد سكن دمك الخلد. ما ندري هذا الدم الذي سكن في الخلد ماذا يؤثر، ماذا يحدث في القلوب وفي النفوس. عظمة الحسين لحد الآن لم ندركها، أدركنا شيئا من عظمة الحسين، لكن في ذلك العالم عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم. أنت الآن أيها المؤمن حينما تلتزم بصلاتك وصيامك وعبادتك بكل إخلاص لك درجة عند الله، أنا لا أدركها لأن عيني لا تقدر على إدراك وتمييز منزلتك أيها المؤمن، لكن عند الله سبحانه وتعالى في عالم الملكوت ذلك التقدير الصحيح، ذلك الميزان الصحيح الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. لو أردنا نقرب الفكرة بهذا المثال، وأنا أطلت عليكم الآن، بعض الخبرات عند بعض الأشخاص لا يقيمها إلا ذلك المجتمع الذي يدرك قيمة ذلك التخصص وتلك الخبرة. لو أن شخصاً متخصصاً دارس ما شاء الله من السنين وحاز على درجات عالية من العلم والمعرفة يجي لمجتمع جاهل لا يقدر، لا يعرفون هذا الإنسان، ما يقيمون هذا الإنسان، يقيمه ذلك المجتمع الذي يدرك أهمية ذلك العلم وتلك الخبرة. كذلك الإنسان في هذا العالم لا يقيم بالتقييم الصحيح، لأن الميزان في التقييم قاصر ضعيف، بينما منزلة الإنسان في ذلك العالم، عالم ذلك العالم، عالم يوم القيامة، له ميزانه الخاص. إذن قيمة الحسين سلام الله عليه لن تعرف إلا يوم القيامة. صحيح، الحمد لله أننا عشنا في هذا الزمان وشاهدنا هذه المظاهر الجميلة والمؤثرة، واقعاً مؤثرة. كل ما تشوف ترسل لك رسائل من خلال التواصل الاجتماعي بعض المظاهر، هذه المرأة شلون تتحدث عن زوار الحسين وعن عظمة الحسين، وهذا الزائر شلون يتحدث، واقعاً الإنسان يبكي، واقعاً الإنسان يتأثر. كل هذه المظاهر مهما كانت عظيمة، مهما كانت جليلة، مهما كانت مؤثرة، ولكنها تقصر بكثير بكثير عن عظمة الحسين في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين، وأن يحفظ زوار الحسين، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعة الحسين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.